أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك من لقاءات الوصال، وهو اللقاء الواحد بعد 100. فنسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمته وأن يديمها علينا سبحانه وتعالى. لا أمل من تكرار أداب هذا اللقاء المبارك، لأن هذا اللقاء لقاء تربوي، الغرض منه مجاوزة ما بين المعارف والسلوك، فالانتقال مما علمنا الله سبحانه وتعالى من العلم النافع إلى أن يكون هذا العلم سلوكا وحالا، بس الغرض من هذا اللقاء هو كده. هذا ليس لقاء علميا دراسيا، لا، ده لقاء تربوي تعليمي. فآية هذا اللقاء أن يتحسن سلوكك وأن ترتقي في سعيك إلى الله سبحانه وتعالى. ده علامة أن هذا اللقاء ناجح، أن يتغير سلوكك في سيرك إلى الله تعالى، هذا غرضه. فلذلك قلنا أن من أداب اللقاء أولا النية. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتأتي بهذه النية، هذه النيات الأربعة، هذه النيات الأربعة تستحضرها في مجيئك، واستحضارها هام جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال بالنيات، صح، إنما مآل الأعمال بالنيات برضو ماشي، إنما بركة الأعمال بالنيات، كلام سليم. حط بقى مضاف زي ما انت عايز من بلغة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات. إيه اللي في الأعمال بالنيات؟ كل حاجة حلوة، كل حاجة جميلة في الأعمال. يبقى النية دي مش نافلة، ليست نافلة، ليست من المكملات، ده هي العمود اللي شايل العمارة كلها، عمود الخيمة. لا تستهن بتحسين قصدك ونيتك بين ذي عمل، قف برهة، برهة يعني فترة من الزمان قصيرة أو طويلة، لتستحضر نية قبل أي عمل. درب نفسك على كده. فالنيات أول حاجة في أداب اللقاء النية، ثاني حاجة في أداب اللقاء الاستخارة. وأنا قلت لك مرارا أن الإمام البخاري صنف في كتابه العظيم الجامع الصحيح، صنف حديثا مباركا وترجم له، ترجم في هذا اللقاء في باب الاستخارة، صدر الباب بقول الصحابي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فجاب أعلى ما يمكن تصوره. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على شيء من تعليمه القرآن الكريم، لا يقدم على القرآن شيء، حتى أنه في بداية الأمر كان بينهى عن كتابة الحديث، بعد كده أذن فيه، لكن في الأول كان بينهى عن كتابة الحديث. عارفين ليه؟ عشان ما اختلطش بالقرآن. فقالت لما استقر الأمر، شوف تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، فيش بعد كده. فهو الصحابي من ثقه وفهمه يقول كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا شبيه بحرصه على ذاك، لكن حالنا مش كده، احنا في غفلة عن هذه العبادة، والألفاظ اللي فيها يعني توصلك لغاية باب الجنة وممكن تدخلك الجنة. اي والله، اقسم بالله، ألفاظ التعبد اللي في ذكر الاستخارة كافية أن تحملك إلى جنة الله تعالى. إذا صارت في قلبك وفي حالك، يعني راجع الألفاظ وإحنا شرحناها كتير، يبقى تاني أدب استخارة ثم الاستخارة ثم استخر في كل شيء، وانكسر بين يديه سبحانه وتعالى قبل أن تفعل أي شيء، وفوض أمرك إليه. هو ده معنى العبودية الحقيقة. ما ربنا ما خلقناش إلا لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا، ما وإلا أسلوب قصر، وأظهر ما تكون العبودية في هذه الأحوال، في حال أنك أنت لا تقبض على شيء إلا وإياه، تقف بين يديه تقول له فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إيه الإيمان؟ إيه الجمال ده؟ والله ما في أعلى من كده، والله ما في حال أرقى من كده ولا أقرب من كده. بس تفكر في اللي أنت بتقوله، فإنك ده تعليل. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. يعني لأنك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إيه المقدمة الماتعة؟ إيه الجنة دي؟ فتستخير وأنت بتيجي المجلس ده، أو من اللي معايا أخواننا اللي على الصفحة وبيتابعونا، استخير قبل ما تقعد وتسمع الدرس، عسى أن ينفعك الله تعالى بشيء فيه من نور الهدى والإيمان والقرآن الكريم. حاجة التالتة كفارة المجلس والدعاء. طيب الحاجة التانية المراجعات. دكتور ربنا يحفظه ذكر بأشياء مهمة، كان ليه يعني مسألة بسم الله اللي اتكلم عليها دي، حصر متعلق الجر والمجرور مستحيل. يعني هو ايه حكمه ان يحذف الجر والمجرور؟ ايه يحذف المتعلق؟ يبقى الجر والمجرور بس انت تقول بسم، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ايه اللي بسم الله؟ ايه؟ كل حاجه، كل امر ذي بال، كل حاجه بسم الله. فعلك وتركك، إقبالك وإدبارك، خوفك وطمعك، كل أحوالك بسم الله. هذا العجب. فأنت هتجد طريق له أول ولا آخر له، آخره الجنة. أوله أن تستحضر ما يتعلق به قولك بسم الله. تجارة ماتعة، وعودوا نفسكم وعيالكم واهلكم على كده. هيلبس مش عارف ايه بسم الله، هيقوم بسم الله، هياكل بسم الله، هيدخل يفتح النور بسم الله، يفتح الباب الشقه بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ايه ده؟ فاذا حضر القلب مع ذلك فهو مع الله لا يغيب. حرك لسانك. احنا اتفقنا ان ده محضن تربوي، احنا مش علم. انا ما بقولش حاجه ما انتوش عارفينها، أو يعني 99 وكم 9 كم باكل، لا ما نجيبش، مش مجلس علمي. مجلس علمي في أماكن تانية وله أغراض أخرى. أنت جاي هنا عشان ترتقي في سلوكك، ترتقي في سلوكك مع الله تبارك وتعالى. فهنا من الحاجات المهمة اللي قالها الدكتور نافعة جدا جدا جدا، بس عايزة بقى إيه؟ تحاصر النفس دي، تحاصرها كل فعل وكل ترك بسم الله. ستر ما بين عورات بني آدم وعيون الجن بسم الله، هذه الصحيح. والجن في كل بلوة وفي كل دهية، والناس ما بتتحرزش، ويستمتعوا، يستمتعوا ببني آدم، ويستمتعوا بعوراتهم، ويستمتعوا بسم الله. خلاص يتعمي. كم حرف بسم الله دي؟ تعميه، تعمي الشيطان وتعمي الجن الكافر والمجرم واللي جاي يأذي. بسم الله كم حرف؟ ستر، ستار كده، يزدل الستار، ولا يخبره بذلك إلا من أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك صلى الله عليه وسلم، يبلغ هذه الأمة المباركة. بالك في معنى تاني انا هيا كنت شايف كان فيه، بس كده طالما المساله بقى احنا بن ايه بنعمل حشي على درس الدكتور محمد، فنعمل نكمل في حشي في حته كان ايه. في حاجه في عند العلماء بيقول لك مقتضى الامر، يعني ايه؟ يعني اذا امر امر بامر، يبقى مقتضى الامر دي ان المامور يعمل ايه؟ يستجيب لهذا الأمر، صح؟ شيء ما يعني يشبه المنطق، يعني عقل، يعني أوليات، تمام؟ فإذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، يبقى مقتضى ده إيه؟ نركع، اسجدوا، نسجد، آتوا اليتامى أموالهم، نديهم، أطعموا، نطعم، مش كده؟ يبقى مقتضى الأمر أن يستجيب المأمور للآمر، إذا كان الآمر والله سبحانه وتعالى فله الطاعة بغير حد، صح؟ حلو أوي. يبقى كل أمر بنسعى فيه الاستجابة. طب لو ما استجبناش يبقى فيه تقصير، فيه تقصير إن احنا نستجب لأمر الله تعالى، صح؟ تعالوا بقى اللي قاله دكتور محمد لما قال صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، احنا استجبنا؟ لا، احنا احلنا الصلاة عليه هو سبحانه وتعالى. لما قال صلوا عليه كان مقتضى الامر ايه؟ ان نصلي نحن، لكن هو علمنا ان احنا لما يقول لنا صلوا عليه نقول ايه؟ اللهم صلي. فاحنا احلنا الامتثال الى الله تعالى، لان كان مقتضى اذكروا نذكر، صلوا نصلي، اركعوا نركع، اسجدوا نسجد، صلوا نقول ايه؟ انا نصلي على محمد. ده كان مقتضى الامر، الامتثال كان يكون كده، لكن الامتثال ما كانش كده. امتثال الامر ما كانش كده، ما كانش انا نصلي، انا نركع، انا نسجد، انا لم نمتثل للامر، ولكن احلنا الامتثال الى الله تعالى، فقال لنا صلوا، قلنا له انت الذي يصلي، واحنا دورنا ان ندعوك ونسالك ان تصلي انت. طب ليه؟ فاهمين فكرة الامتثال ولا الحكاية دي صعبة ولا سهلة؟ طب في حد مش فاهم؟ ما يتكسفش، عايدة تاني بأساليب تاني. نقطة بسيطة بس تفرق كتير وانت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حد مكسوف يقول في سهل. واضحة المسألة يعني؟ واضحة؟ بفهمينها؟ يعني احنا قال صلوا ما صليناش، واخد بالك؟ زي واحد قال لك مثلا افعل الشيء فرحت انت شايف حد تاني يعمله. أنا طب ليه؟ لماذا لم تصلي أنت؟ يعني الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفين تقول إيه بقى؟ إذا بتعمل زينة ولا بتصلي على طول؟ ما نعرفش إن الله ملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، ما نعرفش يقولوا إيه؟ ما بلغش علمي، قعدت أدور كده ما لقيتش حد يوصلني لأن الملائكة بتقول إيه؟ في صلاتها على النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تعمل زينة، ممكن، لكن المؤكد ان احنا لم نمتثل للامر. امرنا ان نصلي فقلنا له انت الذي يصلي، فاللهم صلي انت عليه. فاهمين دي؟ حلو قوي. السؤال لماذا لم نمتثل كسائر امتثالنا لاوامر الله تعالى؟ كل ما نعمله حاجه نقول نعمل، اركعوا نركع، اسجدوا نسجد، اعطوا نمنع، نعطي. رأيك يا دكتور محمد؟
مش هنقدر ان احنا نقدر بمعنى الصلاة اللي كان دكتور محمد شرح،
أيوة.
بمعنى الصلاة،
نعم،
اللي هي
نعم
تبليغ الدرجة التي لا يدعوها غيره.
تمام.
احنا ما نقدرش نؤمن بده.
نعم.
بنحيل الامر الى الذي يقدر عليه.
تمام.
الله
سبحانه وتعالى. تمام. طيب تعالي. لما ادركنا هول المهمة اللي هي ان نقوم بالصلاة عليه وجدنا انفسنا نعجز عن ذلك لا نوفيه حقه البتة صلى الله عليه وسلم. فكان الانسان اراد ان يمتثل بالامر الالهي ده ربنا اللي امر صلوا اراد ان يمتثل بالصلاة عليه فوجد من نفسه عجزا والله ما اقدر طب اعمل ايه ده ربنا اللي امر امرني ان اصلي عليه انا مش هقدر اوفيه حقه صلى الله عليه وسلم كيف اوفيه حقه طب الحل ايه ها اللهم صلي انت ويبقى انا دوري ان اتوسل اليك يا من يقدر على ذلك ويقدره قدره ان تصلي انت عليه فلا يقدره قدره قدره غيرك انت الذي تقدر على ذلك ولا يقدر غيرك لما ادركنا هول المهمه هول الاستجابه جليل الوظيفه لا نقدر عليها فتوجهنا اليه فانا عايزك تستحضر وانت بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام انك لا تصلي عليه والله لا تصلي لا تقدره انت تتوسل الى الله تعالى ان يصلي هو عليه ده اخرك اخرك انك تقول كده تقول اللهم ولا اللهم دي معناها يا الله يا قريب الميم دي عوض عن نداء القريب اللهم يا قريب انت اقرب الي من حبل الوريد اقرب الي من نفسي اللهم يا قريب انت الذي يصلي اتوسل اليك بكل وسيله لتصلي عليه فلا يوفيه حقه غيرك يا الله ساعتها بقى مش هتستمتع بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مقام آخر والله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ده وأنا قلت لكم قبل كده كذا مرة حكينا قصة أبي قصة أبي رضي الله عنه بتفتح باب تفتح باب 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 من أبواب العبودية باب واسع لما قال له أجعل لك صلاتي كلها يعني في الوقت ده أنت بتصحى مثلا الساعة كذا بتبقى مقسم وقتك بتعمل مثلا ربع ساعة كذا نص ساعة كذا تلت ساعة كذا مقسمها فقال أجعل لك صلاتي كلها أنا الوقت ده أخصصه للصلاة عليك صلى الله عليه وسلم عاد يتدرج والنبي صلى الله عليه وسلم يغريه فهو خير فهو إلى أن بلغ أجعل لك صلاتي كلها يعني الوقت كله قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك يعني حال أهل الجنة يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هتبقى في الحالة دي كحال أهل الجنة يعني ده بيسموه علماء التربية بيسموه معجل نعيم الآخرة يعني حاجة كده نفس نفس من أنفاس الإيه الآخرة يبقى دي تاني حشي على درس الدكتور محمد الله أنا أسعد الناس بكده يعني. طيب أنت ماخد بالك الوقت عشان لما طيب صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إحنا كنا تكلمنا على 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 عبودية ثالثة بعد عبودية الاستخارة وعبودية الفرار من الله إلى الله وضربنا مثل بالاستعاذات وقلنا عدد كبير يمكن حاجة وعشرين نص من نصوص الاستعاذة وإن شاء الله يعني بإذن الله نطبعها ونوزعها على حضراتكم ونكتب على الصفحة عشان الناس تتابع فيها كمثال واضح للاستجابة لقوله تعالى ففروا إلى الله الاستعاذة. تمام، بدأنا في الكلام عن عبودية جديدة اللي هي عبودية الاسترجاع والاحتساب، هي قول القائل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أني أحتسب عندك مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها، إلى آخر الروايات الكثيرة، وقلت لكم كلها روايات صحيحة والضبط اللغوي لها واسع، يعني آجرني أجرني إلى آخره، يعني قريب من ناحية اللغة قريب. المهم يبقى في صيغة تجري على لسانك باستمرار وأنت تحتاج إلى الاسترجاع والاحتساب، يعني يشبه أن يكون حاجة آنية في كل آن وحين في كل ساعة، يعني الإنسان لا 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 يخلو مما يؤلمه ولا إيه ولا إيه. لا صحيح، أصل دي نقطة مهمة جدا حتى عندنا في الطب، يعني إن المصيبة المصيبة الكبيرة، يعني إن سبب الألم يكون موجود وصاحبه لا يتألم، دي كارثة، لا يشعر بالألم. وفي الطب عدم الشعور بالألم ده فقد لنعمة ما بعدها نعمة، يعني الشعور بالألم ده من نعم الله على العبد. أما ليه يضع حدا، يعني مثلا بعد عنك، يعني اللي عنده مشكلة القدم السكري وبيفقد الإحساس في بالألم في رجله، ممكن رجله تتشق وتتجرح وتعمله مش حاسس، لا يشعر. عارف انت اللوحة اللي عندك في سيارتك اللي بتبين لك الزيت والحرارة والبتاع، هي دي لو دي عطلت هتركن، صح؟ لأنها ما بتبينش ألم الماكينة دي، بتتألم، عايزة زيت، عايزة مية، عايزة آخره، فممكن تفاجئك المشكلة تضعفت أضعافا مضاعفة لفقد الإحساس بالإيه؟ بالألم. إحساس بالألم ده نعمة، فلسفة ولا مقابلين الفكرة؟ دي حقيقة بسيطة جدا، والله الذي لا إله إلا هو، الإحساس بالألم والشعور به من نعم الله العظمى على ابن آدم. دكتور عبد الله رأيك إيه؟ أظن إحنا إيه غرقانين في القصة دي، أي واحد درس طب عشان ما غرقانين فيه. دكتور محمد رأيك إيه؟ ولا إيه؟ مش كده؟ موافقين، يعني حاجة ما يعني حاجة لا يمكن تصورها، لو فقد المرء الإحساس بالألم هيبقى عرضة لمخاطر لا حد لها. فالألم أو الشعور بالألم بقى، الشعور بالألم من نعم الله تعالى على العبد، من نعم الله تعالى على العبد أن يتألم. طبعا لو ذهبت بقى للقسم في الطب اللي هو أصعب حاجة اللي هو الجانب النفسي، الطب النفسي دي بقى مصيبة المصايب كلها، على عدم الإحساس والإدراك بالألم وأسبابه وتوابعه إلى آخره. فالشاهد إن الذين إذا أصابتهم مصيبة يعني أحسوا بها قالوا، صح، لكن لو لم يشعروا بالمصيبة فكيف يقولون؟ فمن نعم الله تعالى أنهم يدركون المصيبة الألم، ولا بد من حصوله، والدنيا مشحونة بالآلام، حكمة الله تعالى، وبالأحزان وبالأفراح وبالنعم وبالأرزاق، حكمته سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة كذلك، وأن تكون ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير، قال إيه؟ فتنة، فتنة يعني تخليصا للمعدن النفيس. الفتنة دي بيطلعوا، يعني بيطلعوا الذهب من الحجر، شفتوا انت المحاجر بتاعت المناجم الذهب بتبقى عامله ازاي؟ احجار الكالسيوم كربونيتس والحاجات دي، الذهب بيبقى في وسطها. احيانا يقول لك المحجر ده مش اقتصادي، لان نسبه الذهب ما تسويش المجهود اللي هيتعمل وتصرف، لكن في محجر وفي منجم ممتاز لان نسبه الذهب عاليه، بياخدوا الحجاره اللي هي الكالسيوم كربونيت دي، كربونات الكالسيوم وامثالها، وياخدوها يدخلوها فران عاليه جدا تدوب الايه هذه الكربونات الكالسيوم وامثالها، فلان كثافه الذهب عاليه فتنزل تحت، ولان كثافه الاملاح دي اقل فتطلع فوق وتنكشط ويبقى الذهب. وربنا وصف الوصف ده اكتر من موضع في القران الكريم. ايوه سوره الرعد صح، تمام، الله يفتح عليه. ابتغاء حليه او متاع زبد، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، مثل يضرب الله سبحانه وتعالى. فالناس الحلوه اللي زيكم كده وانا ذكر الله حدا، تيجي الفتنه اي يراوش ومش عارف ايه يروح، وتبقى الايه المعادن النفيسه اللي فيكم من الايمان والتوحيد والاخلاص والتوكل على الله تعالى، هو ده المعدن النفيس الذي يبقى. وتتكشط بقى الايه اللي هو سماه ربنا سبحانه وتعالى زبد، يكشط ويبقى المعدن النفيس في الايه في القاع وينتفع به. خدت بالك؟ فهي الفكرة انه لابد من حصول ذلك. احنا بس ايه عايزين يعني السياق اللي جت فيه الامر بالاسترجاع سياق مهم، يعني عايز بس ايه نمر على الايات في سورة البقرة. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة، دي بدايتها، بداية الايات يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر له معاني كتير. الصبر هو حقيقة الصبر، حالة النفس الامتساك والحبس، يعني لأن الصبر لغة معناه الحبس، الامتساك أو الحبس، حبسوا النفس دي عن التسخط أو كده. وممكن الصبر ده يكون معنى مثلا الصيام على أساس وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه إيه صبرا، أو في ناس قالوا بالصبر والصلاة، قالوا بالصبر على الصلاة، لأن الصلاة هي مقصودة وهي رأس الأمر، والعبادة التي لا تسقط أبدا، العبادة التي لا تسقط أبدا بحال الصلاة. فاستعينوا بالصبر والصلاة تمشي على كل المعاني، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم، قلنا التركيبة دي للإخوة اللي بيحضروا معنا من الثلاث، ده تركيبة إيه؟ حد يساعدني؟ قاسم، الله يفتح عليك. يعني وعزتي وجلالي لنبلونكم، لأبلونكم، وعزتنا وجلالنا لنبلونكم، إيه معنى كده؟ يبقى لازم يكون في قسم، ده أسلوب قسم، بس المقسم به محذوف. يبقى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. حلو قوي. القسم ليه القسم جاي هنا؟ حتى لا تذهب نفس إلى تصور أن الدنيا ممكن تخلو عن إيه؟ عن شيء من هذا، من المذكور ده. حاصل حتما حاصل، ولا سبيل إلى الفرار منه، اللي هو إيه؟ يلا نعد مع بعض. شيء من الخوف والجوع، نقص، دي حاجة جديدة، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى نقدر نقسمه لمجموعتين، شيء من ونقص من. شيء من الخوف والجوع، أنا بقى يهمني أول موضوع الخوف ده. ليه بقى؟ عشان احنا كنا علقنا، بس كان الدكتور طارق ما كانش موجود معانا في المجلس الثاني. عايزكم تجاوبوني بقى، الخوف ده خوف جبلي فطري ولا خوف ايماني؟ ولا يعني وعزتي وجلالي، وعزتنا وجلالنا، لنبلونكم بشيء، شيء هنا باتفاق كل أهل اللسان والبيان أنها تقليل، شيء هي مقصودة تقليل. يعني هناك مثلا في النحل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هنا بقى دي مصيبة، لباس يعني اتفصلت عليها كساها. خدت بالك الفرق؟ دي قرية ايه كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لا هنا دي في 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 النحل، لكن هنا عندنا في البقرة وعزتنا وجلالنا لنبلونكم، قال ايه بشيء، باتفاق كل اصحاب اللسان. والطاهر بن عاشور اطال جدا في اثبات انها تفيد الايه، وجاب شواهد وبتاعه عشان يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه، وكل الائمه قايلين كده، ان شيء هنا معناه التقليل، شيء قليل. حلو قوي. بشيء اول حاجه من دي بين الجنس، يعني من جنس جنس يا دكتور محمد الخوف، ساعدوني بقى ربنا يساعدكم. الخوف ده فطري جبلي ولا يتعلق بالايمان؟ فطري اجماع، مش مفهوم، مش مفهوم يعني ايه هقول ان شاء الله، بس بشرط تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان اقول صليت. انا قلت لك قبل كده لما كنا علقنا على كلام الدكتور طارق بس ما كانش موجود، بس عشان ايه نوصل الكلام، مهم جدا جدا في فهم المشاعر الانسانيه، ان المشاعر الانسانيه في الشريعه الاسلاميه تنقسم لقسمين كبار، مشاعر جبليه فطريه، كل انواع المشاعر، الحب والكره والبغض والخوف والطمع، كل 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 ده منه ما هو فطري جبلي، ومنه ما هو ايماني يتعلق بالتوحيد والايمان. نفس المشاعر اي نفس المشاعر، ربنا تعالى قل فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم يا كريم ها مؤمنين، يعني علامه الايمان ان احنا نخاف ربنا، مش كده؟ طب عندنا مواضع كتير جدا فيها وصف الخوف، مثلا لموسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى وأخاف أن يقتلون، موضعين في القرآن، مش كده؟ يعني موسى عمال يخافه عليه السلام، وهو من هو اللي كان اللي يكح معاه، كان ده زق الرجل، زق موته، فوكزه موسى ها فقضى عليه. ده بيخاف من ايه؟ ده بيخاف، وربنا سبحانه وتعالى يذكر خوفه في غير موضع من القرآن الكريم. طب ده خوف ايه ده اللي عند موسى عليه السلام؟ ده اسمه ايه؟ قلنا ده خوف ايه بقى؟ قول بقى معايا عشان ما تقوليش مش واخد بالي، ها؟ فطري، لا علاقة له بالإيمان، ده من أكمل خلق الله إيمانا، مظبوط؟ ده من أولي العزم من الرسل، من أكمل خلق الله إيمانا موسى عليه السلام، وكل شوية أخاف 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 أخاف، إيه أخاف أخاف؟ خمس مرات ست مرات في القرآن، إيه ده؟ بيعلمك، ربنا بيعلمك عشان تفوق، عشان في حاجة اسمها مشاعر جبلية فطرية، الحب والكره والخوف والطمع، في منهم هو فطري ولا بأس به ولا يمكن أن تتخلى عنه ولا منه. وقلت لك أنا عايز حد كده يقول لي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أبي طالب لغاية آخر يوم في عمره كانت إيه؟ هتدور على كلام رقيق أكيد، يعني مش هتقول لي البغض والكره والمستحيل، ده هو اللي مربيه وحماه وظل يدفع عنه لآخر يوم في عمره، وهو يتحايل كلمة، قول كلمة بس يا عمه، انت بالك؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، في المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. هل يعقل أن واحد يتزوج واحدة ويكرهها ويبغضها؟ رد علي يا الله، بس ينفع؟ يعني الشرع يأذن أنه يتزوجها ويبغضها. احنا وقفنا بقى في الحوار مع دكتور طلعه دي، الجواب ايوه يا ابني، في حاجه اسمها مشاعر فطريه جبليه، دي مأذون فيها لا شيء فيها، بس ما يحبهاش في الله تعالى، لكن يحبها لانها بتخدمه وحاطه في عينيها ونظيفه وجميله وبتربي عياله احسن تربيه ايه المشكله؟ ده اسمه حب فطري جبلي، اللي يتخلى عنه يبقى مسكين، يبقى مش فاهم حاجه. طبعا مش هيتخلى عنه، هو بيقول انه بيتخلى عنه، لكن ما يقدرش، ما يبقاش انسان. فمراعاة ذلك والشواهد كتير جدا. يعني مثلا لو حكيت لكم قصة، بس خرجت عن الموضوع كده الوقت خلاص. طيب قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب الكبرى خلاص، وابن خالتها زوجها. لو حكيت لكم القصة، بس دي عايزة قاعدة بقى، فكروني دي عايزة بتاخد لها يجي نص ساعة كده كلام، لما فيها من الشجن والألم والمشاعر اللي كانت بينها وبينه، النبي صلى الله عليه وسلم يقرها، وهي أجارته وهو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين وفوض إليه أن يجيره، فأجاره ما أجارت زينب، وكل ده كان لسه كافر، وكانت بتحبه حب ما فيش بعد، وما اتجوزتش غيره، وما رضيتش تتجوز غيره. بعد ما فرق الشرع، وما الاول ما كانش فيه تفريق، بعد كده نزل التفريق، فبقت هي في وادي وهو في وادي، وهي في بلد، ولا تزال تحبه، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ده بل يشفق عليها غايه الاشفاق. قلت لكم كان يحمل امامه بنتها في الصلاه في اماما بالمسلمين، والحديث البخاري شفقة على زينب، كان يشفق عليها جدا. أصلها وهي في الهجرة كمان كانت أصيبت إصابة، المجرمين كانوا معاها من على الجمل، فأصيبت إصابة قعدت معها عمرها كله، فكانت اجتمعت عليها المصائب يعني. وأخطر تلك المصائب فراقها لحبيبها، حبيبها ده كان كافر يا أخوانا، كان مشرك، وعلى عين النبي صلى الله عليه وسلم. مشاعر الجبلية الفطرية دي مسألة، والمشاعر الإيمانية دي مسألة أخرى. ولنبلونكم بشيء من الإيه؟ أظن كده قطعا يقينا الخوف ده خوف إيه؟ ها؟ جبلي فطري. يعني واحد بيخاف من الظلمة، أقول له إيمانك ناقص؟ هي كده. ما أنت لو مؤمن بالله تعالى وموحد ما تخافش من الظلم. على فكرة أنا سمعت الكلام ده، أقسم بالله، بس يعني الناس مساكين يعني. ما هو لو مؤمن بالله تعالى ما يخافش من الظلم، خاف الظلم ليه؟ أين إيمانك يا أخي؟ خاف من الكلاب. أنا والله ناس أهل سنة وناس محترمة جدا، ويترعش من الصرصور، اقسم بالله. يا بتاع الصرصور ده اللي عنده راس ايمان، والله العظيم كان يعني واحد اعرفه بعينه كان يصحي عياله عشان عايز يخش يتوضى، فلقى صرصور في الحمام، يصحي حد من عيال الصغيرين عشان يبقى خايف الصرصور، وراجل دايم وحامل كتاب الله تعالى وامام وحاجه تانية، بس بيخاف الصرصور. احاول نقنعه ونفهمه ونمسك له الصرصور كده ومش عارف ايه، يا ابني احنا شرحناه في الكليه في اعدادي، مفيش، بيخاف منه. طب ده بيطعن في ايماني يا اخوانا. قبلتوا الفكره ولا ما قبلتوهاش؟ حد ما قبلهاش؟
انا عايز بس سؤال توضيحي. لا دايما احدكم حتى اكون احب اليه من والدي
من نفسي ووالي والناس اجمعين.
ده بقى الحب اللي هو في الايمان
ده. طبعا الله يفتح عليك.
لكن ممكن جبلي بقى بيحب.
لا 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 طبعا الله يفتح عليك، ما هو ده. وبعدين انا هقول لك حاجه محمد، انا قلتها المره فاتت هكررها تاني. الحب الايماني او المشاعر الايمانيه لازم ياتيها قيد من القيود اللغويه. مكلكعه الحته دي، لا نفكها ان شاء الله. ما يتقالش الحب كده وبس، لازم يجي بعديه ايه؟ في الله. لله، لازم يجي قيد يقيده. فإذا ما أطلق ممكن يحتمل كل أنواع المشاعر بما فيها اللي غالبا ما يكون الجبلي. فلما قال أوثق عرى الإيمان قال إيه؟ الحب. قال إيه؟ طب ليه ما قالش الحب بس؟ ليه ما قالش أوثق عرى الإيمان عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه ما قالش أوثق عرى الإيمان الحب والبغض؟ الله يفتح عليك. ها الرسالة وصلت. لما جه نتكلم في الإيمان وفي الدار الآخرة والإيمان بأركانه الستة قال إيه؟ ها جاء بقيد يقيد هذه المشاعر. وقال له في الحديث الصحيح شرحنا له ان التسجيل فيه ان شاء الله يكون نافع، يعني لما قال له ايه الان يا عمر، قال له الان يا عمر، قال الا من نفسي، وبعدين مره ثانيه قال له ومن نفسي، قال له الان يا عمر. ده قضيه من قضايا الايمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هو ده الإيمان. ستة أركان. الذي يتعلق بالأركان الستة أو ببعض الأركان الستة هو ده اللي يتحول من جبلي إلى إيماني. وصلت؟ وصلت يا كريم ولا ما وصلت؟ لا يبطى عليك، تنورتنا الحمد لله على السلامة، ألف سلام. طيب يبقى احنا يهمني جدا ان زي ما قلنا ولا نبلونكم، ده اسلوب ايه قسم، يعني وعزتي وجلالي لابلونكم، محتاجه قسم. محتاجه قسم. ليه ربنا بيقسم هنا؟ لما ربنا يقسم انه حتما يبلو بالاشياء الاله دي بشيء من الخوف والجوع ونقص من ثلاث حاجات. ايه تستفيده انت من غير ما تدخل كلام المفسرين والكلام اللي هو العالي ده؟ ايه تتصور انت ليه ربنا بيقسم في حاجه زي كده؟
عشان ما قلقش لما
يحصل كده. الله يفتح عليك. ايوه كده، انا بحب هات وخد عشان نصحصح مع بعض كده. ايوه طبعا، عشان خلاص ده حاجه حتما هتحصل، ما تقفش بقى يا عم لما تجيلك. هي جايه. عرفت منين انها جايه؟ اصل هو اقسم، مش كده؟ هو اقسم حبيبي، اقسم وبيعمل كده عشان مصلحتي، انا محتاج كده، فهو اقسم. قال وعزتي وجلالي، بس قال لي بشيء هتدوق كده حاجه على خفيف، وهصبرك واثبتك وأربط على قلبك وعوضك في العاجل والآجل. تعايزي بعد كده بقى، فما فيش أرحم من كده. فكان القسم ليعدك أيها المخاطب بالقسم لما سيكون. فهمت بقى معنى القسم؟ وعزتنا وجلالنا لنبلونكم بشيء، يعني زي ما قلنا كده ايه، بشيء من الخوف. وقلنا الخوف اللي هو الايه، اللي هو الخوف من الصرصور، وخوف من الظلمه، وخوف من العدو، ويخاف من السيف، ويخاف ايه المشكله. قال لا اني ضعيف واني جبان. ما قالوش انت مش مؤمن، قال له عليك بجهاد لا شوكه فيه، الحج والعمره. هو جبلته كده ما يقدرش يشوف الدم والسيوف والحاجات اللي زي كده. خلاص اخرج بقى من صف المؤمنين، لا ده حاجه جبليه، فطرته كده، جبلته كده. هل قبله ولا لم يقبله عليه الصلاه والسلام؟ قبله، وظفه في الحاجه اللي تنفعه. ليه؟ لان ذلك مبني على قاعده ان ذلك من الجبلي الفطري اللي ممكن نتعايش معاه ونرتب أمورنا عليه. خلاص يا أخوانا، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. عايز وقت أشرح التقسيمة دي، مش مهمة، احنا خدنا الجزء اللي يهمنا. وبشر الايه الصابرين. من الصابرين الذين، فهنا جاية الصابرين اتقدمت فيها شيء من الإجمال، يا رب الصابرين دول صفاتهم ايه؟ سيأتيك بصفة فارقة للصابرين. فهمت بقى؟ عشان تفهم قيمة الايه الذكر اللي احنا بنقوله ده، تفهم قيمة الذكر اللي احنا بنقوله ده، ها؟ الصابرين. فكأنك تسأله بقى تقول ايه يا ربي ومن هم الصابرون؟ كيف اكون من الصابرين؟ الذين، ها؟ اسم موصول له جملة صلة هتفصص، فممكن تقول ايه الصابرين الذين، لو قريت كده تبقى حلوة جميلة. لو انت قريتها كده تبقى حلوة جميلة، انها بتفهم نفسك. وبشر الصابرين، ها؟ الصابرين الذين، حلوة قوي، بتفهم نفسك طبعا، مش بتقراها في الصلاة يعني كده، لكن انت بتقراها بتفهم روحك وانت بتتلو. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، وإذا يعني حتما حتما سيكون، لأن قبل كده في قسم. فهنا رجعنا تاني لقصة الإيه؟ الحتم اللازم. لنبلونكم وعزتي وجلالي، إذا يعني هنا إذا اللي هي لازم تحصل، ده الغالب فيها طبعا، في مقابلة إن اللي هي غالبا لا, لا, لا يقع الشرط بتاع إن يعني. لكن خلينا مع الايه، مع السياق. السياق بيقول اذا هيحصل، اصابتهم مصيبه قالوا. القول ده بيعبر عن حاله، لذلك في كتير من اهل العلم قالوا انه الحقيقه ان المجزئ هو حال القلب قبل حال اللسان، في حال الاسترجاع والاحتساب. خلاص انا الوقت خلص طبعا، فما يعني ايه هلم الموضوع كده، بس نرجع له تاني. بس هي الفكرة ان هم بيقولوا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان القول ده تعبير عن حال القلب، يعني لو القلب متسخط القول ما ينفعش، لو قلبه متسخط على الله تعالى ومعترض وشمعنا انا وليه كده يا ربي، بس راح قايلها كده بلسانه مش هتنفعه. القضية فيما يحصل في قلبه من تلك الألفاظ والمعاني. خلاص، ممكن واحد عامي لا يحسن أن يقولها كطلاب العلم ولا مش عارف إيه، ويبقى معدي الناحية الثانية، لأن قلبه مربوط على معنى الاسترجاع والاحتساب اللي هي العبادة اللي احنا بندور حواليه. إذا أصابتهم مصيبة قالوا، يعني مقالة تعبر عن حال قلوبهم. فكها بقى انت الفكة دي، فكها الفكة دي. اذا اصابتهم مصيبة وحتما سيصيبهم، انت فهمت بقى خلاص، ها؟ قالوا مقالة تعبر عن حال قلوبهم، انا لله وانا اليه راجعون. دول جملتين، والجملتين مؤكدتين بإن وإن. إيه المستفاد من الجملة الأولى وإيه المستفاد من الجملة الثانية؟ إحنا المرة فاتت يعني أشرنا إشارة، لك هنفصلها إن شاء الله تفصيلا يليق بما تستحق هذه العبودية، وهنضيف عليها بعد كده بقى إن شاء الله في الحديث وأحتسب مصيبتي عندك. يبقى الاحتساب، يبقى في عندنا عبادتين، عبادة الاسترجاع دي اللي جات في القرآن الكريم، اللي جات في النص القرآن الكريم عبادة الاسترجاع، ولا بد من حصول المصيبة، ولا بد أن يكون القلب في هذا المقام، مقام الايه الاسترجاع. وعبادة الاسترجاع مع الاحتساب دي اللي جات في السنة، واحتسب مصيبة يعني. والحساب والاحتساب قلنا قبل كده، فاكرين في سورة النبأ، جزاء من ربك عطاء حسابا، فاكرين انا شرحتها قبل كده، حد فاكرها؟
مش عارف اسم الحسيب.
طب يلا يلا اعمل الهوزه اهو، يلا
يعني
يكفيهم يعني عايزه، هي جميله بس سنه كده وتقولها بالظبط. يعني ايه يكفيهم؟
يعني لا يحتاجون معه لاي شيء.
بس جايه منين حسابا؟ الله يفتح عليك، بدول اتنين، انت واحدة وهو واحدة. يلا عشان ايه انت قلت نص الجواب هو رسمه. ايه جواب عن ايه؟ يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يقول ايه؟ حسبي 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 يكفيني، ما الحسب الكفاية. فهو اللي بيقول حسبي جزاء من ربك عطاء يبلغ بالمخاطب أن يقول حسبي، أنا كده خلاص. وده موجود في الأحاديث، يعطيه ولك مثله ومثله وعشرة أمثالي ولك ولك، حتى تقول حسبي 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 يعني إيه؟ كفاية أنا خلاص، ما فيش حاجة، ما فيش، القلب ما عادش في مكان أصلا للفرحة أكتر من كده، الفرحة بالله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، وده الموضع الوحيد للفرح في القرآن الكريم المحبوب المزكى، وبقية الفرح مذموم، وهنا المعمول مقدم، فبذلك فليفرح مقدم عشان ما عينك ما تزغش كده ولا كده. بفضل الله وبرحمته يحصره سبحانه وتعالى الفرح به. فانت هتقعد يقول لك يعطيك، فهم فكرة الاسترجاع، هنشرحها كلمتين ان شاء الله بالتفصيل. ومع الاحتساب برضو معنى كويس جدا، يعني ان يعوضك، ان يعوضك بعوض حتى تقول ايه بقى، هندسة تقول حسبي، ده كده ده كده رضا، ده بخد كمان، ده مش معقول، تقول حسبي يكفيني، يكفيني ما عوضتني في تلك المصيبة، حتى تصير المصيبة دي نعمة، صح؟ كانت سبب في عطاء لم يكن ليتحصل عليه لولاها. تيجي كده بعد يفكر، يا سلام سبحانك يا رب، لما يشوف في دار الحق بقى، مع الحقائق بتبان هناك في دار الحق، لما يشوف العوض اللي كان في الصبر على مصيبة والاحتساب والرضا والاسترجاع. تمام، انا كده بقى قالوا لي كده عديت المسموح، فان شاء الله وعد نكمل الكلام في نص الايه في معنى الاسترجاع، ونكمل الكلام ان شاء الله في معنى الاحتساب. اتفضل.
احنا قلنا في الايه خوف فطري،
في فطر وفي جبل، يعني
في الايه مقصود بالخوف الفطري،
ايوه، بشيء من الخوف،
من الابتلاء.
ايوه ايوه طبعا.
أنا صبرت على هذا الخوف الفطري، ليه أجر؟
قطعاً.
ولما صبرتش فيها، يعني هل الحاجة،
ما هنا المقصود به من العدو، يعني الآية هنا لما كان الصحابة بيتخطوا به اللي هو من ضيق العدو، شيء من الخوف، من خوف العدو، يعني لما يحصروهم، لما يواجهوهم، لما يكونوا ما أقل منهم عدداً، يكونوا من أقل من عدةً، فسيستعملهم الله سبحانه وتعالى بتخويفهم بهؤلاء الأعداء، والجوع والكده برضو بالحصار لا يكون، ويترتب عليه شيء من الجوع، فالخوف منه والجوع منه، وإنما يفعل ذلك بأوليائه لينقيهم ويرقيهم. فلكن طبعا هيخافوا خوف، يعني أنت مثلا عارفين قصة الأحزاب ولا مش عارفينها؟ طيب خلاص، يبقى قاعد ان شاء الله ما بعد الراحه وتشربوا حاجه ساقعه سخنه كده ان شاء الله، ايه نتكلم، فكروا نتكلم في موضوع الاحزاب، وان كان في خوف، صحابه كانوا خايفين، قصه حذيفه والموضوع الجميل اللي حصل في الاحزاب ده هيفيدنا في الموضوع ده ان شاء الله. والاحزاب من الصور اللي ذكرت الخوف ذكر مهم جدا، اللي هو الخوف الجبلي الفطري مش الايماني، الصحابه اعظم الناس ايمانا بعد الانبياء والمرسلين، لكن هنا كانوا خايفين، كانوا خايفين طبعا، مش عايز كلام. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، دول الصحابة مش المنافقين ولا الكفار، حاجات فطرية. يعني مثلا احنا عندنا في طب واحد لما لونه بيصفر ويعرق، ده اوتونوميك يا جدعان، هيعمل فيه ايه؟ ده هنقطع له الاعصاب دي عشان ما يصفرش لونه وما يعرقش واطرافه تبقى بارده؟ ما ده خوف. لو لقينا واحد بالشكل ده نقول له ايه؟ ايمانك ضعيف، فين التوحيد يا عم الحاج؟ مش كده، اللي انت شايفه ده شيء جبلي فطري، صحيح الناس فيه متفاوتون بس برضو دي ميل فطري. وزي ما اتفقنا يعني احنا مثلا لو خدنا في استقراء سري لحضراتكم من غير اسماء هنلاقي حد فيكم بيخاف من الصراصير، صح؟ اكيد يعني مع ان واحد الصراصير بيزور حاجه بيدوسه برجله ولا هينزل بيه شعر، لكن واحد خاف من الصراصير يخاف يعني لونه اتغير ويعرق وما يخش المكان اللي فيه صرصار في الاوضه دي ويقفل عليها بالمفتاح، حاجات زي كده يعني. انا بتكلم في واقع موجود يعني. واللي بيخاف من الاماكن العاليه ويبص من البلكونه يخاف من الدور التاسع ولا العاشر، وممكن يجيله دوار، ممكن يغمى عليه، ممكن يتصبب عرقا، خوف الفطري الجبلي خلقي.
ده تاني هو لو خوف ايماني ده يبقى عباده، يعني ربنا رزقه خوف ان هو يخاف منه ومن عقابه ومن جلاله، ده بقى ايمان، ده عمل صالح.
الله يفتح.
مش مصيبه.
تمام. صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ففكروني بقى بعد الفاصل ان شاء الله. نسال الله عليه القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، جعله الحجه لنا العليه. اللهم صل على محمد انزل مقام قرب بك وكرم. الحمد لله. تفضل حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد انزل مقام قرب بك يوم القيامه. اما بعد فنبدا بالاسئله. السؤال اللي احنا كنا يعني اجلناه لانه قلت يحتاج يعني عنايه في الجواب. يقول اختي تعمل مخرجه للاسف وزوجها ممثل وهي مشهوره جدا وقد انغمست في ذلك انغماسا شديدا. هي محجبه و مش عارف ايه وجدعة كلمة كده مش عارف ايه ادم
تصحى تصلي
صلي. هي محجبة وتصلي، دي كلمة مهمة جدا بس هو كتبها مش واضحة. هي محجبة وتصلي وجدعة. الجدع هو الفتي من كل شيء، الفتي من كل شيء، ويجوز أن تكون بالدال أو بالذال، تتعاقب الدال والذال تتعاقب في الكلام سهلة يعني جدع بالذال أو جدع، والجدع من الضأن هو الفتي منها يعني القوي الفتي. وفي حديث ورقة رضي الله عنه ليثني فيها جدعا حين يخرجك قومك، يعني فتي وقوي أقدر أنصره وأزيرك. فالكلمة كلمة عامية وممتازة جدا وجميلة ومعناها لطيف جدا. الجدع الجدع جدع والجبان جبان. صحيح الجدع جدع ده مبتدأ وخبر بس بلاغي، خد بالك انت بتخبر على الشيء بنفسه. فالبيت ده كله بلاغة بحياة. الجدع جدع، وإحنا كمصريين بننطق الجيم بالطريقة دي، يعني دي جيم مصرية. وبرضو الجيم الشامية مش عربية، لا جاء وجاءوا دي برضو ليست عربية، والجيم بتاعتنا برضو ليست عربية فصيحة يعني. لكن جيم العربية مختلفة، لها مخرج ولها صفات، عشان برضو ايه في بعض المتدينين ينطقون بيسموها. انا المشايخ اللي كانوا بيعلمونا يعني كان القرآن الكريم كان يقول لي دي الجيم الفلاحي اللي هي جينا وجاءوا، فلما جاءوا جاء 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 مش أج أج، دي الجيم العربي. المهم فهي ايه جدع حلو وتحب الخير، يبقى محجبة وتصلي وجدع وتحب الخير. كيف التعامل معها في هذه الحالة وحكم مالها من ناحية الحرمة؟ السؤال قسمين، التعامل والمال. طبعا التعامل هي لها صفتان، الصفة الأولى أنها أخت رحم، يعني حتى لو كان الرحم كافرا، يعني الناس اللي أرحمهم كفار حكمهم إيه؟ الأرحام الأولى يعني كالآباء والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات، حاضر، حكمه إيه؟ يعمل إيه من ابتلي بهذا البلاء؟ طبعا نعوذ بالله من ذلك، يعني إنه أن أرحامه المقربين كفار يجب عليه صلته بصف الشرع والدين، طالما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر قلت لك الاتساع الذي لا حد له في العطاء، البر من البر، البر اللي هو ملوش حد ده، يبقى أن تبروهم يعني تتوسعوا في الإحسان إليه وتقسطوا إليه، طالما ما همش مجرمين يعني حربوش الدين، تمام. فده إذا كانت في الكفار، يبقى في حالة بقى مسلمة وعندها مثلا مخالفات أو كده، لا طبعا. فهي الوصف الأول أنها أخت رحمية، يعني مش أخت في الله، أخت رحمية، أنها أخت في الرحم، فلها حق البر والصلة بغض النظر ما هي بتعمل إيه، حتى لو مش محجبة، حتى لو ما بتصليش، لها حق البر والصلة، تمام. فده الجزء الأول اللي هو حق الأخوة، يجب عليه أن يتواصل معها وأن يبرها وأن يحسن إليها وأن يتلطف معها إلى آخر. سيما بقى لو كانت على هذه الصفات، محجبة وتصلي وجدعة، يا نهار أبيض، ده حاجة جامدة ما شاء الله. يبقى مسألة كيف التعامل معها، التعامل معها أولا يكون بحق الرحم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وربنا اللي أوجبه مش حد تاني، مش جدعانة منك يعني، ده واجب عليك خلاص. والحق الثاني هو حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا لما أمر بالدعوة قال أدعو إلى سبيل ربك، قال بالحكمة والموعظة الحسنة. فلازم يكون في فقه في الدعوة، شوف إيه اللي يناسبها وإيه المداخل التي تناسبها وتناسب شخصيتها وكده، ويكون الكلام معها على كده. يبقى الأول البر ده حقها، حتى ولو خلى البر عن أي دعوة، البر ده حق الأول مستقل، بر الإحسان ده حق تستقله به، تاخده حقها. وبعد كده إذا كان بقى في نصيب، وهنفكر في الواجب الثاني اللي هو بعد البر، اللي هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كويس، لما ندعو الله سبحانه وتعالى بلطف، وتبقى عايزة دراسة يعني حسب شخصيتها وكيف نتوصل عليه، واللي هي فيه ده ممكن يستخدم في حاجات نافعة، يعني الأدوات اللي هي أدوات الفنية المختلفة والآليات المختلفة وأنواع المونتاج والإخراج والتصوير والإضاءة والصوت والمؤثرات الصوتية والحاجات دي، ممكن استعمالها كأدوات في الدعوة إلى الله تعالى وفي تعليم الناس أو فيما هو دون الفجور، يعني ممكن يحصل ترقي. يعني إيه؟ إن الأعمال الفنية بتعملها تبقى خالية عن أول، تخلو عن الإيه؟ عن المقاصد السيئة والمعاني الخبيثة والأشياء الشهوانية المثيرة للشهوة وكده، فلا بأس يعني أن يتدرج معها في دعوته. ودليل التدرج قطعي في الشريعة الإسلامية، صح؟ بس مش عايزين، لأن ده هياخد وقت، ممكن نخصص له وقت. أدلة قطعية في الشريعة الإسلامية في التدرج في الدعوة، يعني يتحتم على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده من الحكمة أن يضع منهاجا في التدرج في الدعوة، فيبدأ بأنكر المنكرات ويتغاضى عن كثير من المنكرات التي دونها وكأنها مش موجودة، ويتكلم على قضية واحدة، لو هي ما تصليش يكلم على الصلاة وينسى أي حاجة تانية. حبيبة في الصلاة تقول له طبعا الكلام ده أقول لكم حالات أنا يعني تعاملت معها، تقول له ربنا يقبل مني صلاة بالشكل ده، حصل كتير عشرات المرات، هي مش عايزة تصلي للسبب ده، طب هو ربنا يقبل مني صلاة بالشكل ده؟ آه طبعا، بالعكس ده الحسنات يذهبن السيئات وستنهاه صلاته كما قال عليه الصلاة والسلام. الصلاة نفسها بركتها هتساعدك. يعني ينفع صحيح صلي ولا كده؟ آه ينفع يا بنت، ده مش ينفع ده يجب، واخد بالك؟ يبقى أنت بتتدرج معها في الدعوة إلى الله تعالى وبتتغاضى عما دون أنت مشغول به، عندما أنت مشغول برتبة كل ما دونها تغاضى وكأنه غير موجود، تغافل عنه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا جدا في الكتاب والسنة، ويعني تحتاج دروس مش درس واحد. وأنا قلت كم ده كتير قبل كده، لو حبيت حد يرجع على حاجة هيلاقي الكلام لما اتكلمنا على التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فابدأ معها بما تيسر. طيب تعمل عمل كده وعمل كده، ما كويس، هي أعمال نافعة جدا. يعني مثلا اللي هي الأنيميشن الرسوم المتحركة ده مؤثرة جدا وتأثيرها مذهل في الدعوة وفي التعليم وفي نفوس الناس. في الغرب الأفلام الرسوم المتحركة بتجيب إيرادات أكتر من الأفلام العادية وبتستمر في دور العرض فترات أطول الأنيميشن. طبعا بعد ما دخلوا التكنيكس الحديثة اللي هي عملها ستيف جوبز في أبل وعملوا شركة اسمها بيكسل، توم وجيري والقرف ده بقى خلاص عاد ما ينفعش، وعملوا بقى الحاجات الجديدة اللي هي ممكن الناس تقعد تعيط وتبكي وتضحك وتفرح ويقعدوا ساعتين ساعتين ونص قاعدين في الفيلم قاعدين عاملين كده ومشدودين. طيب ما هو ده أداة مهمة جدا وأداة مشروعة وجميلة، لو انضبطت ببعض الضوابط الشرعية تبقى مفيدة جدا في الدعوة إلى الله تعالى. وأنا لو معايا مليارات المليارات كنت اشتريت شركة بيكسل دي شد ركبة كده باللي فيها، بكراسيها، بالناس اللي فيها، بكله، فنيها، بكلهم، وخليهم يخدموا الدعوة إلى الله تعالى، لأن بيكسل مؤثرة جدا جدا قطعي، مسألة مش ظنية، والأدلة على كده مش قبل المناقشة أصلا. يعملوا الفيلم يكسر الدنيا، والناس العيال ده تحفظ العبارات، وأنا عندي بشوف أطفال حافظين الفيلم كله من أول لآخر، يعني يقولوا الحوار مع اللي بيقولوه من كتر تأثيره، انحفر. شركة المرعبين المحدودة، شوف بيتكلم العيال بتتكلم إزاي، والتعاطف مع الشخصيات والانفعال. طب ما احنا ممكن نطوع الحاجات دي للدعوة إلى الله تعالى من غير ما نرجع في المحاذير الشرعية، لكن أداة زي السكينة تنفع نعمل بها غدوة محترمة وعشوة جميلة نعزمكم عليها، وتنفع للحرة، فدي أداة ممكن استعمالها في الدعوة إلى الله تعالى وتعليمه. وهي دي لو هي باللي أنت بتقول مشهورة جدا ووجعت دي كنز يا ابني، أختك كنز، بس أنت مش عارف تستعمل الكنز ده وتستفيد منه. ابدأ معاها، توكل على الله، وادعي لها وانت ساجد وفي جوف الليل أن ربنا يشرح صدرها ويحبب إليها الإيمان ويزينه في قلبها، ادعي لها كتير، وروح كلمها وتودد إليها وهو تقطع معاها، أخذ بالك؟ يعني ده يعني واجب عليك بصراحة. يعني باب ربنا فتحه لك من أبواب الفضل يعني إن شاء الله تعالى. بيتكلم عن حكم مالها من ناحية الحرمة، والله على حسب المنتج اللي بتعمله، زي الشعر كده. يعني الأئمة الكبار أهل الفقهاء الكبار لما سئلوا عن الشعر فقالوا حسن وحسن وقبيح وقبيح. فلو افترضنا مثلا هي بتشتغل 80% خراب و 20% حلو، خلاص يبقى 20% من الحاجة الكويسة المعاني الإيجابية اللي بتعملها حلال، ما فيش مشكلة. يعني ما لا نستطيع أن نحكم حكما جمليا على كل ما تفعل، ربما تفعل أشياء. لكن طبعا كلما يعني قللت من ذلك الانتفاع بمالها كلما كان أفضل لا شك يعني. لكن أنا ما أعرفش بقى، ما أنت عايزي تفصيل تيجي تقعد معايا وتقول لي هي عاملة الأفلام الفلانية والمسلسلات العلانية وعاملة كذا وعاملة كذا، في حاجات إيجابية ومفيدة وفي حاجات مضرة وفي حاجات بين بين مباح. ده العدل، نقسم لكده والكده والكده، فالحرام حرام والحلال حلال، ولو اختلط في وعاء واحد سيظل الحلال حلالا ويظل الحرام حراما، صح؟ فهي المسألة قريبة، بس يعني ما استثمرها ابن الله يديك، استثمرها الله يديك. ويحتاج تفصيل تعالى لي نتكلم في بالتفصيل يعني إن شاء الله. أشعر أن أمي ظلمتني، ده أرناه ولا مرنهوش؟ أشعر أن أمي ظلمتني وضغطت علي في أن أتنازل عن بيع نصيبي في شقة أبي إلى أخي الصغير، ولكني رضيت برا لها ولأبي، ولكن يدخل لي الشيطان كثيرا في أني ظلمت من أمي وأجاهده، يعني الشيطان يقصد، فبما تنصحني؟ أنصحك ألا ترجع فيما جادت به نفسك، الدنيا فانية حقيرة ولا قيمة لها، حتى لو كان 100 مليون، جادت نفسك بشيء فلا ترجع فيه. بس الوصف اللي في الحديث مؤلم، كالكلب يرجع في قيئه. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الجمال كله، بس الوصف ده للتنفير. يا ابني انت ربنا شرح صدرك وعملت واجب، برد بأمك واختك وضربت مثل الناس اللي حواليك وفعلتكم بهذا البر والإحسان، اوعى ترجع. ده ما عمل الشيطان، استعد بالله من الشيطان الرجيم، وتاجر مع ربنا باللي انت عملته ده. والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. بالعكس يعني إياك ثم إياك، استعد بالله من الشيطان الرجيم. وكفاية إذا كان بر لوالديك أنت لها ولأبي، يعني ده كفاية أوي يا أخي، فما بالك بقى إذا كان ده كمان في تطيب لخاطر الأخت الصغيرة ولا مش عارف يعني الحاجة الحقيقة يعني لأخي الصغير، ما كويس. ولو هو زاد عنك في المال وفي الدنيا فانت زايد عنه في حاجات تانية كتير في الباقي. يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واكثر من ذكر الله تعالى، والجأ إليه يربط على قلبك، وإياك ثم إياك أن تكون كالوصف الذي جاء في الحديث. ده إكرام وهبة وإحسان منك فعلته لوجه الله تعالى، ارجع إياك ثم إياك. ما حكم شهادات الاستثمار في هذه الظروف من ارتفاع سعر مش عارف ايه والتقليل والتخفيف ومش عارف ايه؟ سألني جملة السؤال ده؟
لا
لا، ما تعملش حاجة من دي، والتفاصيل بقى تتواصل معي، اللي عايز يعرف تفاصيل يتواصل معي. هل هناك علامات تدل على أن ما يحدث للإنسان من الحسد أو العين، ما يحدث له مما يؤلمه يعني ويضره من الحسد، وكيف السبيل للنجاة من الحسد أو العين؟ السبيل المصبع الأذكار، عمل اليوم والليل فقط لا غير، ونقطة من أول السطر، لأنها تخش في رهاب مرضي ملوش حل، كل صغيرة وكل كبيرة، ده من العين، ده مش عارف إيه. طبعا المصيبة الأكبر ده من عين فلان، ده من عين فلانة، ما الهنها يا ابني، ده نفق مظلم من دخله لا يخرج منه أبدا. والحل، الحل حال المشرف صلى الله عليه وسلم، بس حافظ على اللي احنا شرحناه بالتفصيل اللي بيسموه أهل العلم عمل اليوم والليلة، من ساعة ما تصحى لغاية لما تنام إلزم، مش لازم 100%، على قدر ما تستطيع من حاله المشرف يكفيك وزيادة. ولا تقعد تقول فلانة وفلان، كل كلام من عمل الشيطان، وليوغر صدرك ويوقع بينك وبين من حولك، فإياك أن تقع في هذا الفخ. لا تقول العين ولا حسد، أصل اللي بتبقى من العين بتبقى مش عارف إيه، والعلامة اللي بالحسد والكلام ده مكتوب طبعا، مكتوب للأسف. وعلاماته إذا كان هذا الشيء من عين، يا ابن الله يهديك، إلزم سنته المشرفة تكفيك وزيادة، وتكفي الناس اللي جنبك كمان. صحيح، وجعلني إيه مباركا أينما كنت، ده هو هيحل تحل مع البركة. يعني مش مبالغة، يعني ليس من المبالغة أن أقول أنها تكفي وتكفي من حوله. أي والله وتكفي من حوله، شخص مبارك، من إما يحل تحل البركة معاه بانتظامه وتعظيمه لعمل اليوم والليل، بس شكتر من كده، من أول ما يصحى عليه الصلاة والسلام إلى أن ينام. شوف أنت وأنت موجود في كتاب، وكتاب قد كده سؤال كده، أي كتاب حسن المس، أي حاجة يا عم، أذكر للنو، كل الوابل الصيف، كله كله كله، أي كتاب من الكتب دي بيمسكك من أول ما تفتح عينك لغاية ما تنام. حلو قوي، رضا كتاب النصيحة بتاع الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله، عسل عسل ومصفى، بس واربط على كده وتعيش في امان وفي اتزان. مش العربيه مش عارف اتخبطت، ابن الذين مش عارف ايه، الواد مش عارف ايه، الاسانسير عطل، اللي مش عارف بتاع اتخرم، الجزمه مش عارف، يا ابني اهديك رب انت كده، بقيت صرت العوبه في يد عدوك. ويكفيك ما قلت لك، مقتضى الجلال والإكرام والجمال المعاصي والذنوب لأي مقتضى؟ وهل الجلال والجمال كقولهم إن أفعال الله بين فضل وعدل؟ والله السؤال مش واضح قوي يعني، بس هحاول أتقمص شخصية اللي فاهم. يعني مقتضى الجلال والإكرام، طب المعاصي من ما هي رب معصية، القيم بيقول كده، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا كانت خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبار. ده مش كلام أنا بقى، الكلام المنور ده مش تبعي. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، دي معصية عسل، معصية جميلة، التي أصلا لابد من المعصية. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني إلى آخره، لابد. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، دورة بتاعت الليل والنهار لسه قايلين، لابد من كده. فأنا أسير إلى الله تعالى. فأنت ممكن الذنب أو المعصية إذا أعقبه ذل وانكسار ووقوف بباب الله تعالى وتوبة واستغفار يرقيك ساعتها، بقى ده من انتهى الإكرام. يبقى أكرمك ولا ما أكرمك شيء، أكرمك فتح لك باما، بس إيه، ربط على قلبك وسددك وأعانك وبصرك، روح التحدي تكون موجودة، إن لما يوقعك تقول له هخليك تندم إنك وقعتني. إيه رأيك في المشاعر دي؟ فهم الفكرة؟ يعني لو وقعك وكفاك على وشك لا قدر الله الأبعد، يعني تقول له ده انا هخليك تندم ان انت وقعتني. ازاي؟ اورثت ذلا وانكسارا، فانكسر قلبك فوقفت بباب الله تعالى المكسور. ربنا يجبرك، ده معنى اسم الله الجبار، يجبر المنكسرين، مش كده؟ مش انت بتقول في الذكر بين السجدتين اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، تقول واجبرني. ينفع تقول يجبرني وانت مش مكسور؟ ملهاش معنى، ده تحصيل الحاصل. انت بتقول له اجبرني ليه؟ ده خلي بالك في كل جلسة بين سجدتين، يعني بتقولها في اليوم عشرات المرات، يعني انت كل ما بتقبل عليه في صلاة انت تقبل إقبال هشام الايه المكسور. زي اللي بيروح قسم العظام عندنا في المستشفى، مش راح يتفسح، عنده مصيبة رايح عشان يجبروه. وزمان كان اسمه المجبراتي، لو ده استشاري مفاصل وعظم مش عارف ايه، كان اسمه المجبراتي من الجبر، يعني كان يجبر المكسورين، والله تعالى هو الجبار يجبر المكسورين. وانت مكسور قبل كل ساعة تانية تقول لك كسرة كسرة، بتروح رايح الصلاة وتقول له واجبرني واجبرني واجبرني. فلعل ان تكون كذلك يا صديقي العزيز. هل يجوز أن نطلق على الفاتحة الفتحة؟ والله أنا يعني، وطبعا صاحب السؤال ممكن يبقى يرجعني بيني وبينه إن شاء الله، بس يعني سؤال عجيب بصراحة. لا يعني هو في القرآن الكريم لا يجوز أن ألا تنطق حرفا، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلا يجوز في القرآن الكريم أن تتجاوز حرفا. لكن يعني في العامية لو واحد يقول الفتحة يا جماعة وما عملش المد، ما الفرق بين الفتحة الحركة وبين الألف حركة واحدة صح؟ الفتحة اللي تتضم والكسرة دي حركة، تمام؟ لو الضمة بقت حركتين تبقى واو، لو الكسرة اللي هي حركة واحدة بقت حركتين تبقى ياء، الفتحة لو بقت اللي هي حركة بقت حركتين تبقى ايه؟ فالحركة دي مقدارها قد ايه؟ بيتغير مقدارها. يعني واحد بيقرأ بالحدر غير واحد بيقرأ بالتدوير، غير واحد بيقرأ بالتحقيق، غير واحد في مقام التعليم، لكل واحد من دول زمن الحركة بيختلف. يعني زمن الحركة ده مش ثابت، يعني يقول لك مقدار فرد الإصبع أو ثانيه، دي حاجات تقريبية، لأن الحركة بتتغير، الحركة بتتغير حسب التلاوة التي تتلو بها القرآن الكريم. فبالتالي ممكن تبقى الفتحة كده لأنها اتخذت كده بحالة أنها سريعة، ممكن جاهز يعني لا بأس. لكن لو عايز بالضبط شوف أنت بتقرأ إزاي، إذا كنت بتقدر بالترتيل اللي هو الأعدل أو التدوير اللي هو يميل شوية ناحية الحدر، هتبقى مدة حركتين. لكن ما توقفش حد بيقول أو حاجة زي كده لأنه مش مناسب. يعني
يجوز
يعني. لا ليس التذكرانية، لا ليس التذكرانية، بس يعني هو اسم السورة، يعني سورة الفتحة. الفتحة يا جماعة، الفتحة يا جماعة، ايه مشكلة طالما مفهوم عند الناس المقصود بها سورة الفاتحة؟ ماشي، مفيش حاجة. لكن هذا تضييق في غير محل. هل يجوز لنا أن ننسب البركة للمخلوق أم أن البركة من الله فقط؟ فلا يجوز أن نقول أن البركة من مش عارف إيه، أم يقال على سبيل المجاز؟ لا، الحذف ده كثير جدا في اللسان العربي، ولا يعني يشبهه شيء من الظاهر البيانية في اللسان العربي. فإذا قيل البركة عن شخص مبارك مقصود ببركة الله، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، يعني تحل البركة بحلوله عليه السلام. لا بأس على تقدير أن الاعتقاد أنه لأن لا تصور أن القلب يذهب إلى أن البركة تكون من ذاته وليست من الله تعالى، هذا تكلف تكلف تكلف، شمن فيها ريحة التكلف، صحيح تفوح منها رائحة التكلف. يقول إن الصلاة في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، السؤال عن كانت، إذا قيل إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا فإن المعنى متحقق، فما فائدة فيه؟ ما فيش كتابا بقى، يعني على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا، لا كتابا دي اتنصبت عشان كانت، لو هتشيلها تقول بقى إن الصلاة على في قول القائل يعني ليس في القرآن الكريم إن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت، مظبوط خبر إن يعني، فإن المعنى متحقق، فما الفوائد والمعاني في كانت؟ ترجع بقى للصفة المحلى شرحتها باستفاضة، لكن ألخصها لك بس أرجو أن يكون اختصارا مخلا. هنا الكينونة معناها التحقق والوقوع والتثبت، فلو عايز تشيل كانت وحط مكانها حاجة تقول إن في قول القائل يعني إن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت محقق مثبت كده، دي أفادت كانت. يبقى الكينونة هنا معناها التحقق والوقوع، ومجيئها في الزمن الماضي أثبته كذلك، يعني هو في المضارع تفيد، فإذا جاءت في الماضي فكانت أمرا أزليا في الأزل من قبل أن تكون صلاة وأن يكون ناس وأن تكون أرض وأن تكون سماء، فكانت هنا دخلك في عالم تاني خالص في الأزل من الأزل، عشان ما لم يقل ذلك في الصيام سبحانه وتعالى، ولم يقل ذلك في الزكاة وهي أركان، ولم يقل ذلك في الحج، لكنها ليه؟ الصلاة. فالكينونة هنا الماضية دي معناها التحقق والثبات والوقوع الأبدي الأزلي، حط ربع خمس كلمات دول وشيل كانت، ده التفسير، فهمت؟ في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام قال الخضر المؤمن قال عليه السلام الخضر وما قالش عليه السلام لموسى فلا تصاحبني، مع أن سيدنا موسى عليه السلام هو من صاحب الخضر وليس العكس، فكان يقول له فلا أصاحبك أو فلا أصاحبك، إذا كانت خبر يعني. فما هي الفوائد والمعاني في اختيار اللفظ تصاحبني فلا تصاحب؟ يجي من الثلاثة نتشرف به في الصف إن شاء الله، إذا كان عندك الاهتمامات دي إخوانك بيزح. نعم يشترك في ختمة الظهر في اللقاء الافتراضي على الصفحة الجميلة دي، عندنا ختمة الظهر يوم الاثنين ومفيدة ونافعة، وإذا أراد يتواصل معايا وأنا أدله على كيفية الاشتراك في ختمة الظهر، أو يشرفنا في اللقاء الآخر اللي هو درس الصفة المحلى. هي صاحبة صاحبة غير صاحبة، ده رباعي وده ثلاثي، أنا مش عايز أقول بقى حاجة تكون مش مناسبة للمجلس يعني، لكن أنتوا أظن أنتوا رباعي وثلاثي ده تعدي معاكم صح؟ تعدي معاكم. صاحبة صاحبة ده ثلاثي، صاحبة ده إيه؟ ها؟ قولوا بقى معايا رباعي. مفيش زيادة في المبنى، مفيش معاها زيادة في المعنى، فصاحبة دي لها معنى، لما دخلت عليها ألف زيادة هتزود المعنى، مظبوط صح ولا لا؟ تمام. فالقول الخضر عليه السلام إن كان من الأنبياء أو كان من الصالحين رضي الله عنه، والراجح أنه لم يكن نبيا، الراجح، ولكن في خلاف المسألة. أيا كان يعني كان من الصالحين قولا واحدا، لا تصاحبني، ولم تقل لها لا تصحبني. والمصاحبة مفعلة، والمفعلة الأصل فيها تجاذب الفعل من طرفين مش من طرف واحد. ماشي يا دكتور عبد الله؟ زي ايه؟ قتل وقاتل، قتل ثلاثي وقاتل رباعي، قتل فلان فلانا، خلصت. الفعل كان من جهة ايه؟ واحدة. لكن قاتل فلان برضه فعل اهو، فلانا ده مفعول، كان الفعل متجذب من ها من طرفين، صح؟ مع ان فيها فعل ومفعول، يعني الصيغه نقول قاتل فلان فلانا مفعول اهو، لكن هو في الحقيقه انا باضافه الالف دي خليت الثلاثي الرباعي، خليت الفعل يحصل التجاذب فيه منها، يعني كل واحد فيهم شغال، كل واحد فيهم بيقتل، كل واحد يسعى في قتل الآخر. مظبوط؟ يبقى الفعل الرباعي هنا يدل على تجاذب الفعل من طرفين. أنا بحاول أبسط على قد ما أقدر. وصلت؟ وصلت.
في قراءة لا تصحب.
تمام، مين اللي قريه؟
قرأ أبي كعب بن أبي عبلة ويعقوب فلا تصحب.
يعقوب الحضرمي، احنا طبعا ابي وابن عبلة دي قراءات من القراءات التفسيريه الشواذ، لكن يعقوب الحضرمي من القراء. فاتلا برضه يعقوب الحضرمي قراها ايه؟ تصحبني، خلاص تبع الثلاثي. واحنا عندنا يعني باب من ابواب الدراسه اللي بنعملها في القران الكريم في الصف المحلى اسمها تكامل القراءات القرانيه، تكامل القراءات القرانيه، يعني القراءة تكمل القراءة الأخرى وينتج من القراءتين معا معنا. أشهر حاجة بنبيها مثال الكل كلكم حافظينها، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، دي متواترة ودي متواترة. فمالك بس لها معنى وملك فقط لها معنى، والاثنين مع بعض في معنى ثالث، فهو ملك وهو ايه؟ مالك. لممكن قد يكون الملك ملكا ولكنه لا يملك، يحكم لكن لا يملك الارض، ده اللي اسمه الايه؟ ايه؟ الملك. اما المالك فيملك الارض ولا يكون ملكا، يملك وليس ملكا. فالقراءتين لما يجوا مع بعض بنقول ان يوم الدين ده يوم الدين اللي هو الايه؟ ها؟ الحساب، القضاء، الفصل. فهذا اليوم ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه العلية وذاته الشريفة جل جلاله وتباركت أسماؤه أنه الملك وأنه المالك. فالقراءتين مع بعض، خدت بالك من الفكرة؟ القراءتين مع بعض يؤدوا معنى متكامل، تتكامل القراءات. فعندنا هو دكتور شاف لنا القراءة يعقوب الحضرمي بيقرأ ايه؟ تصحبني، يبقى تصحبني او تصحبني، كملوا بعض ووصلنا للنهاية. ده احنا كده خلصنا اسئلة المرة اللي فاتت. معلش بقى كده ايه اللي ما جاوبناش اسئلتهم يسامحونا. احنا ممكن المرة الجاية ان شاء الله نبقى بس انتوا رتبوا يعني ان شاء الله نزود وقت الاسئلة شوية، يعني ممكن ما نخلي فقرة الأولى فيها جزء من الأسئلة أو نبدأ بالأسئلة حسب ما تشوفهم. مش لا ده كتير قوي، ده أنا بتاخد بالي، أنا كنت بحسبهم دول بس، معلش سامحونا. يعني أنا عارف قد إيه الواحد بيبقى منتظر، لكن يعني عشان بس ما تروح بدري، وبرضه إخواننا اللي معانا على الصفحة ما يلاقوش كده. فإن شاء الله وعد فكروا المرة الجاية نبدأ بالأسئلة إن شاء الله، فكروا الأولى تبقى الأسئلة. نورتونا وشرفتونا وحصلت ألف بركة وقعدة عائلية جميلة أسرية، وزي ما اتفقنا هذا محضن تربوي، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا فيه بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد، انزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.